بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم سدرة.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم سدرة من فرنسا، عمري 32 سنة.
حياكم الله
وإياكم يا شيخ. عندي سؤال لك يا شيخ من فضلك. أنا أم لثلاث بنات وحامل في شهر السابع.
نعم.
حملي يا شيخ، حامل ببنت في شهر السابع، مريضة جدا جدا جدا، وكل التحليلات التي قمت بها أكدت على أنها لا يمكنها العيش، خاصة بعد الولادة، كما أكدوا أنها يمكن أن تموت الآن أو أثناء الولادة، كون لديها هشة عظام وأمراض كثيرة كثيرة جدا جدا.
نعم.
أنت معي يا شيخ؟
معك، تفضل يا أختي.
قمت بعدة تحاليل من طرف عدة أطباء ألحوا على الإجهاض، لأنها قد تسبب في موت أثناء الولادة وأثناء تقلصات الحمل.
يعني قالوا بأنه احتمال تموتين أنت؟
نعم نعم، قد تتسبب لي في أي لحظة بسكتة قلبية، كونها جد مريضة، حالتها جد مزرية.
نعم. طيب أبشري يا أختي أم سدرة.
أريد فقط أن أستوضح منك يا شيخ.
إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
لا فقط فيما يخص هذا السؤال.
ستسمعين الجواب بعد قليل بإذن الله. أبشري، حياكم الله. تفضلي يا أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية، تفضلي. راحت أم عبد الله. تفضلي يا عبد الله من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل
شيخ، عندي أربع أسئلة.
تفضلي يا عبد الله.
هل قراءة القرآن أفضل من ذكر الله المطلق كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟
طيب.
السؤال الثاني، في شخص مسوي نفس ختمة جماعية، يعني هو نيته تشجيع القرآن بس، فيرسلهم صور ثلاث صفحات من القرآن يوميا، وما يقصد الابتداع بس يقصد التشجيع، فهل هذا يجوز؟
ثلاث صور؟
يعني ثلاث صفحات يطرس لهم يوميا من القرآن.
طيب.
السؤال الثالث، هل نضع الكفين مرة أخرى بعد الرفع من الركوع بين السرة والصدر أم نسدلهما؟
بعد الرفع؟
بعد الرفع من الركوع، هل نضع اليدين على، هل نضع الكفين بين الصدر والسرة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، إذا نسيت الركن وبطلت الركعة، يعني وصلت لنفس الركن، هل تبطل الركعة إذا وصلت لنفس الركن الذي كنت فيه ولا الركن الذي بعده؟
إن شاء الله. مرحبا. فضلي حليمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا. عندي سؤال واحد. أنا عندي بنت بس ولدتها قبل 7 سنوات تقريبا. حاليا ما شاء الله الحين بنت كبيرة، بس يعني أنا ولدتها قبل رمضان بيوم، ففطرت رمضان كامل. يعني الله يسامحني، ما قمت هالفترة كلها بسبب إن كانت عندي ظروف في العمل وغيره. شو حكم هالشيء؟
يعني حليمة أنت تقولين بأنك يعني أتيت ببنت قبل رمضان، ورمضان كل قبل 3 سنوات ما صمتي ولا قضيتي.
نعم.
الآن تسألين ماذا عليك؟ ها؟
نعم.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا.
مرحبا يا حليمة. أمن أم ريلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص زوج الإبنة، زوج بنتي أنا قبل من نفس البيئة العادية بس كون فصالة وكذا زي ما قبل أولادي وكذا، هذا جائز ولا لا؟
يعني تقابلين زوج بنتك؟
أيوة عادي يجي في البيت أولادي يعني، بس إنه مو باللبس اللي مرة مثل، لا يعني يكون في ناس يقول له بنطلون فصال زي كذا يقولوا لا ما يجوز، وإذا شفت أنت بتلعب عباية وتغطين مدري، أبغى أعرف يا شيخ هذا الحين. إن
شاء الله مرينا.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب الأمس بقي عندي مجموعة أسئلة باق الوقت عن الإجابة عليها. طبعا الأخ عبد الله من تركيا بارك الله فيه، عبد الله من تركيا سأل مجموعة أسئلة، يقول عندي بنت تشتغل في أمريكا في سوق أو محل لبيع الملابس، يقول يعني تقوم ببيع الملابس غير المحتشمة، يقول ما حكم عملها وهي قد لا تجد عمل آخر؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في ابنتك ابنتك وحفظها الله ورزقها من الرزق الحلال الطيب. بالنسبة للمسلم لابد أن يتعامل بعقيدته في أي زمان وفي أي مكان، فما يملي عليه دينه وإسلامه يعمل به، لأن العبرة بعقيدتنا لا بعقيدة الآخرين، العبرة بما عندنا لا بما عند الآخرين، هذا هو الأصل. ولذلك لا يجوز لابنتك أن تمارس بيع الثياب غير المحتشمة حتى ولو غير لغير المسلمين. والحمد لله يعني مجالات العمل كثيرة ومتنوعة، فيتبحث عن عمل آخر. وقبل ذلك تطلب من المحل أن يضعها في قسم مثلا لا يعني مثلا تباشر فيه مثل هذه الأعمال أو مثل هذا البيع، مثلا قسم آخر، مثلا قسم في الأحذية، قسم في الشنط مثلا، وتقول اعتذر عن هذا القسم. إذا ما وجدت أو رفض طلبها تبحث عن عمل آخر، والله عز وجل هو الرزاق، الرزق بيد الله، هي مجرد سبب تبذل سبب. والمسلم مطالب بأن يعني يختار أشرف الحرف وأفضل الحرف وأفضل الوظائف حتى يكتسب منها المال الحلال. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن المشتبهات فكيف بالمحرمات الصريحات؟ فقل له هذا الكلام وادعو لها أنت بأن الله تعالى ييسر لها عمل نظيف ليس فيه شيء محرم ولا شبهة، وتسعى ومن سعى وفق بإذن الله، خاصة إذا كانت نيته لله سبحانه وتعالى. عبد الله من تركيا يقول عندي ابني عمره 28 سنة عايش معي في تركيا، يطلب مني مصروف دائما، يقول هل لو صرفت عليه أعتبرها صدقة وهو لا يعمل؟ يقول لظروف كثيرة. أخوي عبد الله بارك الله فيك، لابد أن نفهم قاعدة مهمة، وهي أن نفقة الأب على أولاده واجب، لكن اختلف العلماء في الحد الذي تنتهي إليه النفقة. فمن أهل العلم ذهب إلى أنه إلى البلوغ، فإذا بلغ الولد خلاص الآن يقوم على نفسه. والناس قديما قبل أن يبلغ الولد وهو في سن التمييز أو قبل البلوغ تجد عنده صنعة وعمل يعني وحرف وصناعات ومهن، ولذلك الولد اللي عمره 10 سنوات يعمل ويأتي بالنقود والمال لأهله. الآن طبعا تغيرت الحال، ولذلك ربطه بالبلوغ نحن ما عندنا دليل يعني ينص على هذه المسألة، عندنا عمومات النصوص. لذلك نجد بعض العلماء الآن يقول بأن هذا راجع إلى لابد من اعتبار الزمان، العرف والعادة مهم جدا. الآن عندنا مثلا أغلب الأولاد الآن ما يحصل على وظيفة في الغالب إلا بعد ما يتخرج من الجامعة، يعني إذن يكون عمره تقريبا 21-22 مثلا، يبقى الوالد يصرف عليه، إذن هذه تبقى النفقة مستمرة من الوالد تجاه الولد. هذا من حيث الإلزام والوجوب، أنا لا أتكلم من مسألة التفضل، ها لا، من حيث الإلزام والوجوب. فلذلك هنا الآن يصبح الولد مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة، والأب لا يسأل يوم القيامة لماذا لم تنفق على ابنك الذي تخرج وتوظف مثلا، خلاص حصل على وظيفة، واضح؟ فبالنسبة للابن اللي عمره 28 سنة، أنا بالأمس شعرت من كلامك تقول هو يلزمني أو يكثر علي، لابد أن يفهم ابنك بأنه ليس له سبيل إليك، ولا يجوز له أن يعتقد بأنك أنت مسؤول عنه الآن. لابد يفهم هذا الشيء، ولابد أن يعلم بأن الله تعالى لن يسأل عبد الله عن ابنه اللي عمره 28 سنة لماذا ما أنفقت عليه. خلاص، يعني نحن نقول الأصل في البلوغ، ثم قلنا باعتبار العرف والعادة أنه يصل إلى مرحلة التخرج من الجامعة وبعد الوظيفة خلاص، لكن 28 سنة كثير. وقضية والله عدم وجود فرصة عمل أعتقد غير واردة. العمل حتى لو كان يسير ليس شرطا أن يكون عمل مكتبي ولا عمل إداري ولا عمل هندسي ولا عمل كذا، أي عمل ممكن يحصل عليه، يحصل الإنسان عليه على أجر ويكف نفسه عن السؤال ويعين والده. لكن عموما أخوي الفاضل، أنت سألت عن هل هذا يعتبر صدقة؟ نعم لا شك، أنت متصدق على ابنك ومتفضل عليه، لكن أنا أحببت أن الابن يفهم رسالة معينة، أنك أنت غير مسؤول عنها الآن مسؤولية كاملة، يعني تسأل يوم القيامة لماذا لم تنفق على ابنك. لا، هو الآن معه حذاءه وسقاءه، معه أموره كلها، يستطيع أنه يعمل ويكتسب القدر الذي يكف به نفسه، هو ما هو ملزم أنه ينفق عليك مثلا ما دام أنك أنت مكتفي بنفسك. لكن عموما أخي الفاضل، ما دام أن تقول الوضع عندنا ما يساعد وعندنا مشاكل وعندنا تضييق وعندنا كذا، تنفق عليه ولك صدقة وأجر وثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الله من تركيا يقول بالنسبة للأئمة عندنا، يقول إذا قرأوا الفاتحة يقرؤون بشكل سريع ويقرؤون بعدها مباشرة، يقول أنا أقرأ مع الإمام، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله رب العالمين وهكذا حتى ينتهي، ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا، هذا خطأ، لابد أن تعلم بأن هذا خطأ، وذلك لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح قال وإذا قرأ فأنصت، ولذلك أنت مطالب بالإنصات لقراءة الفاتحة التي يقرأها الإمام. وأما القراءة معه فهذا لا شك بأنه مخالف لما أمر الله به ولما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف الذي عند العلماء فيما زاد عن الفاتحة بالنسبة للإمام إذا لم يترك مجال وفرصة لمن خلفه أن يقرأ الفاتحة، هل المأموم يقرأ ولا يستمع؟ قولا قول بأنه يقرأ هذه بعد الفاتحة، وقول بالاستماع والإنصات، والخلاف في هذا قوي، الخلاف في هذا قوي. لذلك أخي الفاضل، بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أنت تقرأ، سواء شرع بالقراءة أو لم يشرع في الراجح من قولي أهل العلم. عبد الله من تركيا يسأل عن قول الله عز وجل على لسان مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يقول كيف يعني تقيا؟ يا عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الآية التي هي جاءت في سياق بدايات قصة مريم عليه السلام حينما يعني اعتزلت وانفردت واتخذت مكانا بعيدا عن أهلها، وأرسل الله تعالى إليها جبريل في صورة إنسان، فارتاعت وخافت حينما رأته هكذا مفاجأة، وهذا شيء طبيعي. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت من المتقين فإني أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالرحمن منك، إذا كنت تخاف الله وتراقب الله عز وجل وتتقيه أنك ما تمسني بسوء. نجرت العادة أن المرأة إذا انفردت ومر بها غريب يعني قد يطمع بها، قد يطمع بها، فهي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت من المتقين الذين يخافون الله عز وجل فلا تمسني بسوء ولا تلمسني ولا تقترب مني، لأنه ظنته من البشر. وهناك قول طبعا ليس له يعني أصل حتى في كتب التفسير، يعني يقولون هكذا، يقولون أن هناك رجل اسمه تقي في زمن مريم كان من أهل الشر والعرامة والفساد وكذا، فظنته هو، وهذا ليس له أصل. لا، هي ارتاعت وتفاجأت من هذا الرجل الذي هو جبريل طبعا في صورة آدمي في صورة إنسان، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وهي بدأت بالأسهل فالأسهل على القاعدة الشرعية، يعني دفع الشيء، دفع الصائل بالأسهل. لكن هو بشرها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي. بارك الله فيك. عبد الله من تركيا يسأل يقول هل الأحلام من قدر الله؟ عبد الله بارك الله فيك، أنا سأعطيك قاعدة وهذه القاعدة مهمة جدا، إذا اعتصمت بها أراحتك وعرفت أن كل شيء من قدر الله. هذه القاعدة، كل شيء يحصل في هذا العالم سواء العالم العلوي أو السفلي، ما نشاهده وما هو غائب عنا، ها، ما نعلمه وما لا نعلمه، كل هذا من قدر الله، كل هذا من قدر الله. الأحلام والرؤى والمنام والاستيقاظ والحزن والفرح والنصر والهزيمة والسعادة والشقاوة والغنى والفقر، كل شيء بقدر الله. اعتصم بهذا، فإذا مريت بأي شيء قل اتصالك يا عبد الله هذا بقدر الله، اتصالك بنا وسؤالك هذه الأسئلة الستة ما شاء الله هذا بقدر الله. قدر الله تعالى بعلمه السابق أن عبد الله سيكون في هذه الدولة وسيتصل منها وسيسأل ستة بقدر الله، كل شيء بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقدير، فقدرنا فنعم القادر. ولذلك ما سألت عنه من الأحلام كلها بقدر الله. فهذا هو النظر إلى القدر. يبقى النظر إلى الشرع، لابد الإنسان من نظرين، نظر إلى القدر السابق ونظر إلى الشرع. ماذا أمرنا الشرع في الرؤى والأحلام من حيث التعامل؟ هذا نظرنا. الآن نرجع إلى القرآن وإلى السنة وكيف نتعامل. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا ووجهنا وربانا كيف نتعامل مع الرؤى التي هي من الله، كيف نتعامل مع الأحلام التي هي من الشيطان. وطبعا لي أجوبة كثيرة، أعتقد بأنك إذا كنت من المتابعين وقفت على شيء من هذا. بارك الله فيك. عبد الله من تركيا يقول يعني استمعت إلى جواب لك بالنسبة لي، يعني مثلا شخص يتبنى طفل وقلت بأن زوجته ترضع حتى يصير ابن لها وابن لهذا الزوج. يسأل يقول طيب إذا كانت المرأة ليس عندها حليب، يعني ما تدور لبن مثلا، كيف الآن يكون؟ عبد الله من تركيا بارك الله لك، أولا لابد أن أصحح معلومة وهي أن التبني محرم، كان مشروعا في أول الإسلام ثم حرمه الله عز وجل، قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية كان زيد بن حارثة يقال زيد بن محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه. زيد بن حارثة هذا كان مولى عند خديجة فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام فألحقه به، قال زيد بن محمد. فلما نزلت الآية وقف في الناس قال هذا زيد بن حارثة لأن الله حرم التبني. المسألة الثانية بالنسبة لي من يعني كفل طفلا أو احتضنه أو أراد أن يربيه، فما دام أنه في السنتين فإن الأصل على المرأة أن ترضع هذا الطفل. لماذا؟ لأنه إذا كان ذكرا سيبلغ ولا يحل لها أن تخلو به ولا أن يخلو بها ولا أن تكشف عليه مثلا، إذا لم ترضعه يصير أجنبي عنها. التربية والحضانة هذه ما تكسب التحريم، ها، ما تكسب التحريم، واضح؟ وكذلك إذا كانت بنت مثلا لن يستطيع زوج هذه المرأة اللي تبنى اللي احتضن عفوا هذه البنت واللي رباها وكفلها ما يستطيع أن يكشف عليها، عفوا ما يستطيع أن يخلو بها ولا يكون محرم لها ولا تكشف عليه، واضح؟ أما إذا أرضعته، أرضعت الطفل سواء كانت أنثى أو ذكر، خمس رضعات مشبعات في الحولين أصبح ابنا لها من الرضاعة وابن لزوجها من الرضاعة. طيب نأتي إلى مسألة المرأة التي ما عندها حليب، هل ممكن أن تتناول أدوية يكون فيها إدرار للحليب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ولا يشترط أن يكون المرأة أن تكون حاملا حتى ترضع. بل أنا أقول لك مسألة وهذه عند جمهور الفقهاء أن البكر، ها، البكر يا عبد الله اللي غير متزوج بكر وأخذت أدوية مثلا أو عقاقير ودر لبنها
فأرضعت طفلا في السنتين 5 رضعات مشبعات أصبح إبل لها. وذلك لا يشترط أن يكون اللبن ثابعا عن حمل أو يكون هناك زوج مثلا متزوجة مثلا. واضح؟ على هذا يا أخي الفاضل تضيف إلى ما سبق من جوابي اللي أنت لاحظته وسمعته أن اللبن هذا إذا كان من المرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، سواء كانت يعني قد ولدت أو لم تكن قد ولدت، سواء كانت ما يدر ثديها لبن أو يدر، سواء تأخذ عقاقير أو أدوية وموجودة الآن طبعا تستدر بها اللبن وترضعه ويكون ابن لها من الرضاعة وابن لزوجها من الرضاعة. لمياء من فرنسا بارك الله فيها سألت عن عجوة العالية في المدينة، تقول هل صحيح بأن نافع للسحر، وذكرت أشياء من هذا القبيل، وقالت بأن يعني أوصانا بالرقية عندما نفعل يعني نأتي بالتمر وأيضا نقرأ وماء زمزم أيضا مقري عليه إلى آخر ما ذكرت. لمياء من فرنسا بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم أو سحر، وهذا حديث ثابت، وجاء بروايات أخرى من تمر العالية، وجاء من تصبح بتمرات عجوة، وهذه كلها حديث صحيح. المسألة الثانية، العلماء تكلموا في هذا، قالوا هل هذا خاص بعجوة المدينة أم بكل تمر؟ من أهل العلم من ذهب إلى ظاهر الحديث وقالوا إنما خص النبي عليه الصلاة والسلام عجوة المدينة، لأن هناك تمر آخر أنواع أخرى من جنس التمر لكنها ليست عجوة، فقالوا إنما أراد العجوة، وذلك لسر الله أعلم فيه. ومن أهل العلم قال من وجد العجوة فلا يرغب بها عن غيرها، ولذلك من لم يجدها ممكن يأكل أي تمر آخر، وهذا اختاره جمع من أهل العلم. واضح؟ المسألة الثالثة ما يتعلق بالعدد، وهذا مهم، 7 تمرات من العجوة يتصبح بهن، يعني يأكلهن صباحا، يأكلهن صباحا. المسألة الأخرى الرابعة أن من تصبح بهذه التمرات لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر إلى أن يمسي، بمعنى أن يكون للإنسان اعتياد على أكل التمرات هذه في كل يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من تصبح وذكر إلى المساء، ولذلك بعض الناس قد يبتلى في المساء. لماذا؟ لأنه مثلا انتهى مفعول التمر هذا الذي الله عز وجل جعل فيه مثل هذه الخاصية. الأمر الآخر ما يتعلق بماء زمزم، ماء زمزم مبارك، النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له، ولذلك إذا قرئ فيه فخير على خير. يعني إذا كان الإنسان يعاني مثلا سحر أو يعاني عين أو يعاني مرض وقرأ على ماء زمزم فهو خير على خير ولله الحمد والمنة. وما ذكرت من الحالة مسألة التفاعل الذي عند المرأة التي قرئ عليها، يعني قد هذا هو أثر اللي أشار إليه النبي عليه الصلاة، اللي أشار الحديث إليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات عجوة، وفي لفظ من تمر العالية حي من أحياء المدينة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فلذلك الذي مبتلى بشيء من الأمراض لا حرج، سواء كان واقع في هذا المرض أو يتوقع مثلا يعني أن يبتلى بهذا، يعتاد على مسألة الأكل، أكل التمرات من عجوة المدينة، وكذلك شرب ماء زمزم حتى ولو كان مقريا عليه. أم سدرة من فرنسا تقول أنا امرأة عمري 32 سنة، أملي 3 بنات، تقول أنا حامل في الشهر 7 الحمل، عندي أيضا بنت ولكنها مريضة جدا، جميع التحاليل تشير إلى أن هذا النوع من المرض لا يمكن أن يعيش معه الجنين، وتقول يعني احتمال أنها تموت وهي حمل أو بعد الولادة أو شيء من هذا القبيل. تقول الأطباء قالوا لابد من الإجهاض الاحتمال أنه يؤثر على حياة الأم، يعني يهدد حياة الأم بالنسبة لهذا الحمل. أختي الفاضلة أم سدرة، بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك من ذرية، وأبشري فإن البنات نعمة من نعم الله عز وجل، وأن من عال جاريتين يعني بنتين أدخلنه الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنت على خير. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا الحمل ما دام أنه قد نفخت فيه الروح فلا يجوز الاعتداء عليه، في شريعتنا شريعة الإسلام لا يجوز الاعتداء على الحمل بالإجهاض أو بإسقاط بأي نوع من أنواع الإسقاط ما دام أنه قد نفخ فيه الروح، والجنين الآن عمره 7 أشهر. في حالة واحدة فقط ذكر العلماء وهي أيضا مسألة خلافية، أن الحمل هذا إذا كان فعلا أثبت من خلال اللجان الطبية وليس طبيب واحد، لجان طبية، أن هذا الحمل ممكن يهدد حياة الأم، وثبتت بالتجربة حالات أن هذه الحالة المرضية اللي عند هذا الجنين أصبحت سبب من أسباب وفاة الأم، نعم في مثل هذه الحالة يذهب كثير من العلماء من المعاصرين إلى مشروعية إجهاضه، وذلك دفعا لمفسدة المفسدة الكبرى وهي مفسدة ذهاب الأم أو موت الأم في هذه الحالة فقط. فأنت يا أختي الفاضل، مع أن هذه الحالة أيضا من العلماء من يرفض هذا، يقول لا يجوز قتل نفس لإبقاء نفس، لكن الذي يظهر بأنه ما دام أن هذا الحمل مريض بمثل هذا المرض الذي ذكرتي ولجان طبية، ها أؤكد وأرجع وأقول لك لجان طبية من 3 أطباء أو 4 ويكون معهم مسلمين أيضا يقولون بأن هذا الحمل خطر على هذه الأم، ثبت بالتجربة بقاء الحمل هذا إلى 8 سيؤدي إلى وفاة الأم، نعم في هذه الحالة يجوز الإجهاض. أما إذا قالوا يمكن ونظن لا، تتركينه ما تدرين لعل الله عز وجل يكتب له حياة وتنزل هذه البنت بشكل سليم، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. عبد الله من عجمان بارك الله فيه يقول هل قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن هي من ذكر الله، وقراءة القرآن من أفضل الذكر، ذلك أن القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. والعناية بقراءة القرآن لا شك بأنها من أعظم الأعمال، لأن قراءة القرآن مشتملة أيضا على التسبيح والتمجيد والتعظيم والتقديس لله عز وجل، وفيها ذكر أسماء الله تعالى وفيها ذكر صفاته سبحانه وعز. ولهذا الإنسان يعتني بقراءة القرآن ويكثر من ختمه ولا يتساهل في ذلك، لكن هناك أحيانا يكون الذكر أفضل باعتبار الزمان والمكان والحال، وذلك إذا وظف الشارع الحكيم ذكرا مثلا في زمان أو في مكان أو على حالة معينة يكون أفضل. بمعنى أنت الآن بعد الصلوات يا عبد الله ماذا تقول؟ تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وثم تمجد الله. لو الآن قلت لا أنا أريد أن أقرأ القرآن بعد الصلاة مباشرة، قلنا لك لا ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالذكر بهذا الاعتبار في هذا المكان أفضل من قراءة القرآن بهذا الاعتبار، واضح؟ وقس على هذا كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار المقيدة زمانا أو مكانا أو حالا. بارك الله فيك. عبد الله من عجمان يقول هناك شخص يعمل ختمة جماعية لا يقصد فيها شيء، لكن يرسل 3 صفحات من القرآن يوميا، ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يحث على قراءة القرآن ويدعو الناس إلى ذلك ويبين لهم الأجر والثواب في ذلك، أما أنه يلزمهم أو يرسل لهم لا، هذا ما له أصل، هذا ليس له أصل. لكن يجتمعون، نعم، يعني أنت عبد الله أنت واثنين ثلاثة حبيتم تقرؤون القرآن مثلا، أن تقرأ وجه وجهين وصاحبك وجه وجهين أو 3 أو كذا حتى تختم، ما في حرج. أما أن يقوم فيوزع للناس ويلزمهم أو يتابعهم حتى لو كان من دون إلزام، لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. لكن هو أنا أنصحه بأن يرسل الأحاديث المرغبة في قراءة القرآن والأجر يعني التي جاءت في الصحيحين وجاءت في السنن ما لقارئ القرآن من الأجر ويحث الناس، أعتقد الناس بتشجعون. أما أني أقول أنت أقرأ 3 صفحات وأنت أقرأ صفحتين، لا يترك هذا لأنه لا أصل له. ها يا مسدرة تفضل، إيش عندك يا مسدرة؟
الله يسلمك يا شيخ. عندي فقط بعض الاستفسارات من فضلك.
تفضلي.
يجيد فضلك يا شيخ، أنا الآن جد مريضة. صراحة يعني جد مريضة، يعني شفت كم طبيب، مش طبيب واحد أو اثنين، شفت حتى 7 أطباء. كل مرة أروح مشان استفسر يلحوا على الإجهاض.
كلهم يعني؟ بس
كلهم 6-7 ممكن 10 أو أكثر.
طيب يقولوا لك السبب ولا ما يذكرون السبب؟
نعم يقولون السبب، يقولون السبب بما أن حالة البنت يرثى لها وفيها عدة علل مش عيلة واحدة بس.
لا لا، بالنسبة لك أنت يقول هل هم كلهم مجمعون على أنه خطر؟ نعم عليك. نعم أنت
نعم يجمعون، لكن بما أني الآن قادر على التحمل قلت معليش.
إيه لكن هم مجمعون، أجمعوا على أنه هذا خطر على حياتك.
هم يجمعون على أنه خطر، أنا فقط أنتظر حتى يعني يأتي الخطر بعينه.
طيب أنا ذكرت لك هذا الجواب، قلت إذا يمثل خطر على حياتك أنت الآن يجوز لك الإجهاض، بشرط يعني هؤلاء اللجان الطبية وهذا العدد اللي ذكرته يجوز لك في مثل هذه الحالة.
نعم كلهم كلهم كفاءة يا شيخ.
طيب الحمد لله، ما دام أنه خطر على حياتك خلاص.
في حالة ما إذا أجهزت، أنا الآن يمكن القول بأنني أستطيع التحمل بعد شوي، بس تؤدي إن تفهمني أم لا؟
نعم.
في حال ما إذا أجهزت هل علي كفارة أو على زوجي كفارة؟
هذه يعني إذا كان يعني البنت توفيت بسبب الولادة، نعم يكون عليكم الكفارة وأيضا الدية على من تسبب في الإجهاض، يكون الكفارة والدية على من تسبب بالإجهاض لأنها نفس الآن.
فيما تتمثل هذه الدية والكفارة يا شيخ؟
والدية طبعا يكون ربع، يكون عشر دية المرأة، يعني عشر دية المرأة وأيضا الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين.
أنا أصوم أم زوجي؟
الذي يتسبب، من الذي يتسبب في الإجهاض؟
أنا طبعا. نعم. مخافة على صحتي أنا المتسببة. نعم. في حالة ما إذا تسببت
أنت الآن يا أختي الفاضل، انتظري الآن بالنسبة لك الآن، انتظري وشوفي إيش. نعم. الذي سيتم، وممكن أنهم يتراجعون وممكن أن يبقى الأمر، وتسألين الله عز وجل يعني أن يعينك على مثل هذا الأمر وتسألي فيما بعد.
آمين يا شيخ، أنا في هذه الحالة يمكنني التحمل، حتى وإن مشيت على 4 يمكنني التحمل حتى لا أسقطها.
أعانك الله، أعانك الله، يسر الله أمرك، بارك الله فيك يا مرحبا. تفضل يا عبد الله. عبد الله من الجزائر، تفضل يا عبد الله.
شيخ عندي 3 أسئلة من فضلك.
تفضل يا عبد الله.
السؤال الأول شيخ، متى ينتهي النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل؟ هل عند انتهاء الصلاة أم عند شروق الشمس؟
نعم.
والسؤال الثاني شيخ، علامات صلاة الاستخارة، هل عدم الارتياح هي نتيجة من صلاة الاستخارة؟
نعم.
عدم الارتياح نفسه. والسؤال الثالث شيخ، السواك قبل الصلاة متى يستعمل؟ هل عند الإقامة أم بعد الوضوء أم متى؟
إن شاء الله عبد الله.
بارك الله فيك.
حياكم الله. أما محمد. أم محمد تفضلي يا أم محمد من الشارقة. يلا تفضلي عبد الله. عبد الله من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
عافيك سلمك
الشيخ. عندي 3 أو 4 أسئلة.
تفضل.
نعم فضلك شيخ. أنا الحمد لله تزوجت السنة الماضية، لكن قبلها يعني كنت أدعو الله كثير أن أتزوج، وما كان يعني سبحان الله الموضوع طول، يعني ما جاء نصيب إلا بعدين. بس دائما يعني على اخر الايام قبل ما اتزوج كنت ادعي ربي اقول يعني بيني وبين ربي في الصلاه يعني اللهم اذا يعني زوجني واذا زوجتني اول ولد ان شاء الله محمد. بس ما اتذكر يعني قلت ان شاء الله ولا مو ان شاء الله، بس انا كنت اقول بيني وبين الدعاء يعني ان شاء الله اول ولد بسميه محمد اذا الله اذا تزوجت. والحمد لله تزوجت الحين، لكن الحرمه مو راضيه على محمد يعني، فبغيت اعرف هل انا الحين مجبوره اسمي محمد ولا لا.
انت نذرت نذر يعني؟
أنا ما أعرف، أنا في الصلاة في الدعاء.
أيوة.
ما أعرف يعني هذا يعتبر نذر ولا لا، ما أعرف.
طيب، والحرمة رافضة محمد ها؟
رافضة نعم.
طيب.
زين، السؤال الثاني، أخوي يشتغل طيار، فهو يعطونا بطاقات الدخل أماكن يعني مثل صلاة رياضية، نوادي كذا، ويقدر يعطيها لشخص واحد زيادة لكن برسوم 100 درهم في الشهر أو 120 درهم في الشهر. هل بغيت اعرف هذا الموضوع حلال ولا حرام؟ يعني انا ادفع 100 درهم على بطاقه تدخلني اماكن كثيره، يعني ممكن قيمتها تكون فوق ال 1000 في الشهر للمكان الواحد يعني تقريبا.
ولكن مسموح له ان يعطيها غيره؟
لا بس هو نعم مسموح يعطي غيره، يعني هو يعني حق نفسه هو وشخص زياده.
ايش شخص واحد لكن يدفع رسوم 100
درهم؟ نعم.
طيب
زين، السؤال اللي بعده عن موضوع بطاقات اسعاد وفزعه. أنا سامع أن يعني الاشتراك فيها حرام، لكن إذا جهة العمل هي اشتركت بدالي أنا وهي يعني دفعت وعطتني البطاقة، لكن قالت رسوم التجديد عليك أنت وكذلك رسوم التجديد 100 درهم، هل يجوز أني أدفعها وأخذ البطاقة ولا لا؟
طيب.
والسؤال الأخير إن شاء الله بخصوص سورة الكهف. في آية صراحة لو تفسر لي معناها، في سورة الكهف لما سيدنا لما الخضر قال لموسى سيدنا موسى لما قتل الطفل قال له فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لكن لما جاء الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فليش أول صيغة كانت فأردنا وصيغة ثانية كانت فأراد ربك؟
إن شاء الله يا عبد الله،
جزاك الله خير.
مرحبا أم سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ. لو سمحت شيخ، أنا عندي مبلغ في بنك إسلامي على صورة وديعة له أرباح سنوية، كل سنة الأرباح تختلف. سؤالي الحين، هل الأرباح هذه يعني حلال؟ لأن هم يقولون أنها مدام رأس المال مش مدام رأس المال ثابت الأرباح يعني
تغير.
نعم
يعني الأرباح متغيرة.
الأرباح هي متغيرة، بس لأنهم هم يقولون برأس المال مدام أنه ثابت إذن الأرباح ليست يعني مش حلال.
هذا من اللي يقول هذا الناس يعني؟
أنا أسأل كيف أشوف مشايخ شو أرأهم في الشيء، فهم يقولون حسب رأس، بس أنا في بنك إسلامي.
إن شاء الله أبشر يا مسالم،
يعطيك العافية.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم ريلام من السعودية بارك الله فيها، أم ريلام تقول يعني تقول زوج بنتي إذا مثلا دخل عندنا في البيت تقول أنا أقابله بثياب البيت، وفي ناس يقولوا لا لازم تلبسين عباية ولازم تحتشمين وشيء من هذا القبيل. أختي أم ريلام بارك الله فيك، بالنسبة لزوج ابنك بالنسبة لزوج ابنتك تحرمين عليه على التأبيد، فهو مثل أولادك، زوج البنت محرم على أم الزوجة، ولذلك هذا مثل أولادك، هذا مثل أولادك. والعلماء يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني مجرد العقد ما دام عقد على ابنتك عقد ولم يدخل بها أنت حرمتي عليه، والدخول على الأمهات يحرم البنات، الدخول على الأمهات يحرم البنات. يبقى قضية المتعارف عليه ما هو يا أخت الفاضل، يعني جرت العادة أخت الفاضلة بأنه ما يتصور أن أم الزوجة تقابل زوج ابنتها بما تقابل به مثلا أهل البيت، هذه العادة اللي جرت عند الناس، ولذلك هو ليس هو ابن لك صلبي يعني من أولادك مثلا يعني من كذا، فلذلك فيه نوع من عندنا آداب وعندنا أشياء من اللي تعارف عليها الناس، لكن إنها تلبس العباية لا غير صحيح، تتغشى أمامه غير صحيح، تروح مثلا كذا غير صحيح، لا تجلس لكن تلبس اللباس المحتشم المحتشم العادي، لكن ما تلبس ثياب النوم مثلا أو تلبس ثياب البيت اللي تسمح فعلا أن تجلس مع زوجة وأولادها فيه، لا تغير شوي تغير شوي مهما كان، يعني حتى لو كان محرم عليه على التأبيد، لكن في شيء اسمه آداب ومروءات وحشمة، ها واضح. لكن في ناس يبالغون يعني لدرجة بعض النساء تقول أنا ما أصافح زوج بنتي مع أنه مثل عياله، أصبح محرم عليه. وبعض الحريم تقول لا أنا حتى تغشى وتغطى إذا دخل زوج البنت، وهذا مبالغة وغلو. لا، هي الاعتدال، الاعتدال مطلوب. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول متى ينتهي وقت النزول الإلهي، هل عند انتهاء الصلاة أو عند شروق الشمس؟ عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين نهاية النزول الإلهي، تقدس الله وتعالى ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك نحن نتوقف عندها، نتوقف عندها، نحن نؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، يليق بجلاله وعظمته من دون تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، نزول يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا فينادي عباده في الثلث الأخير من الليل. أما قضية الانتهاء فهذا ما ثبت فيه نص، وتعلم بأن هذه المسائل العقدية يتوقف فيها الإنسان على الدليل. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل عن علامات صلاة الاستخارة، يقول يعني مثلا هل العلامة عدم الارتياح أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا هم بالأمر يصلي ركعتين من دون الفريضة، كما في حديث جابر يصلي ركعتين من دون الفريضة يعني سنة، ثم يدعو الله تعالى بدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك إلى آخر الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر، بمعنى أنك أنت الآن تريد أن تذهب إلى هذا الطريق، سواء تريد زواج، تريد دراسة، تريد عمل، تريد سفر، تريد شيء، هممت الآن قبل ما تشرع في العمل تصلي وتدعو ثم تذهب، هذا هو المقصود من الحديث. أما ما يفعله أغلب الناس الآن ماذا يصنعون؟ يستخيرون قبل ما يهم بالأمر، ثم يقول لا ننام نشوف رؤية، هل تجينا رؤية، هل كذا، أو أني أنا أرى مثلا أجلس أنتظر انشراح الصدر وعدم انشراح الصدر، هذا غير صحيح. لكن قد يعين الله عز وجل على هذا الأمر، مثلا إذا نام الشخص ورأى رؤية، مثلا نام ورأى رؤية، إذا قدم مثلا استخارة قد انشراح، تيسير الأمور، نشوف الأمور ميسرة مثلا، هذا الدليل على أن للاستخارة أثر، وهي سبب من الأسباب، مجرد سبب من الأسباب. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل عن التسوك قبل الصلاة، يقول هل هو يعني أثناء الوضوء أم قبل الصلاة وما محله؟ يا عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولذلك العلماء يقولون عند كل وضوء، العندية تقصد القبلية قبل الوضوء أو قبل المضمضة، يعني قبل ما يشرع بغسل الكفين يتسوك، أو يتسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. لماذا؟ لأن السواك قد يبقي شيء من الآثار في الفم ويزيله ماء المضمضة، يزيله ماء المضمضة. وأما قبل الصلاة فقد ثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. العندية هذه تقصد، العندية المقصود فيها جزما قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبير جزما. لماذا؟ لأن المصلي ممنوع من الاشتغال بغير الصلاة، ولو استاك أثناء الصلاة بطلت صلاة، فيكون قبل تكبيرة الإحرام، هذا هو المشروع. ولذلك جماهير أهل العلم على مشروعية السواك قبل الصلاة سواء في المسجد أو غير المسجد، خالف في ذلك بعض الفقهاء فكرهوا السواك في المسجد، قالوا حتى لا يلوث المسجد، وهذا غير صحيح، هذا التعليل عليل. ولذلك يجوز للمصلي قبل أن يكبر للصلاة أن يستاك، سواء صلى منفردا أو صلى مع الجماعة. بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة يقول: أنا يعني كنت أدعو الله تعالى أني أتزوج، والحمد لله يقول تزوجت، لكن يقول في دعائي قلت: يا رب إن زوجتني فسأسمي أول ولد محمد. يقول الآن الحرمة رافضة، يعني ما العمل؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا أنت دعوت الله كثيرا ودعوته طويلا فاستجاب لك، وأنت قلت: يا رب إن زوجتني فأنا سأسمي أول ولد بمحمد، أو في بعهدك أنت عاهدت الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام خرج مخرج النذر بالمناسبة، حتى لو لم تقل نذرا علي، هذا عهد مع الله عز وجل، هو نذر، هو نذر، ولذلك التزم هذا. وبعدين أنا ما أدري أم العيال، يعني اسم محمد هذا كلنا نتشرف بالتسمية به، هذا على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أجمل ولا 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 أحلى من هذا الاسم، اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يتشرفون. بل بعض الأمم بعض الجهات يجعلون أسماءهم مركبة، فيجعلون الاسم الأول محمد، مثلا أنس محمد محمود، هو محمود اسمه من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني أعتقد بأن أم العيال ما أدري يعني، لكن عموما إذا حصل خلاف وما اتفقتم وهي تشددت في هذا الأمر، ممكن تسمي غير عبد الله والعبد الرحمن وتخرج كفارة يمين. عبد الله من الشارقة يقول: أخوي يشتغل طيار ويعطونهم بطاقة يدخل فيها أماكن، لكن يسمحون بأن هذه البطاقة يأخذها شخص آخر، لكن يدفع رسوم هذه البطاقة للحصول على بعض الأشياء، يقول: ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، ما دام أن الجهة سمحت بهذا والرسوم قليلة في مقابل الخدمات التي يحصل عليها الإنسان وهو متيقن بأنه سيحصل على هذه الخدمات، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يستعمل بطاقة أخيه للانتفاع بالتسهيلات المقدمة له، لأنه واضح بأن 100 درهم ليست بشيء أمام خدمات كبيرة ذكرت أنت، يعني بعض منها يدخل فيها الإنسان أندية أو أماكن أو يشتري أشياء فيصنعون له تخفيض، هذه ليست يعني قائمة على الغرم أو الغنم، لا بل هي غنم، فهي في أصلها غنم، يغنم الإنسان ولا يغرم. عبد الله يسأل عن بطاقات، طبعا ذكر السعاد وفزع، يقول يعني سمعت بأنها أنها لا تجوز، لكن هناك رسوم من غير طبعا الجهة لا تتولى. عبد الله بارك الله فيك، ليس كل ما سمعته صحيح، فبطاقة إسعاد وبطاقة فزعة أنا على اطلاع عليها ما فيها شيء، جائزة ولله الحمد والمن، وخاصة يعني بطاقة فزعة كان لي أنا دراسة لها كاملة، ما فيها شيء، جائزة ولله الحمد. تدفع رسوم 100 درهم أو 50 درهم أو 200 درهم في مقابل خدمات تقدم، أصلا الذي أصدر البطاقة هو ليس عنده هذه التسهيلات، هو يسهل لك مع جهات أخرى، فالرسوم هذه للبطاقة يسيرة جدا في مقابل الخدمات اللي تحصل عليها. بارك الله فيك. أم محمد تفضل. يا محمد
السلام عليكم. شيخ
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي مشكلة، قبل فترة طلقني يعني زوجي.
نعم.
زوجنا احنا 3 سنوات وحملت من عنده مرتين يعني، وصارت هذا بالصفر يعني ضغط علي، فهو ما كان يتواجد دائما هنا يعني، ولا يطيني حقوق كاملة ولا أبد مقصر وياي. بعد 3 سنوات حرمته شكت بي عرفت بي، راح على طول، أنا الحين حامل من عنده بتوأم، راح على طول طلقني حتى يرضيه، طلقني واخذ مالت الطلاق وراضاها بيها واخذها وسافر بيه. قال أنا ما أقدر خلاص، الله تسبب الأسباب وصار، وانت راح تكوني الأم صالحة، ربينا الطفل وانتهيت وانت خلينا على بعد، بس أنا ما أقدر.
طيب.
حتى قبل كان عندنا يعني هو دفع مالت السنة مالت كامل مالت الإيجار، بس كان باقي مال بلدية، فقلت له باقي مال بلدية حتى يصدقون، يلي ما أدفع أي شيء إلا لما يصير الطلاق. والله يعني أخوي توفى قبل عند الحادث، ما قدر هذا الشيء، واقف على رأسي يقول لي إلا هذا الطلاق، يخلي المحكمة يتصل يبعثون علي مال أبو ظبي لأن هذه سرية المحكمة بدون ما يسألوني، بس يقولوا اتفقتوا، نقول اتفقنا، يقول خلاص بدون ما يطوني يعني لا أمر على مثلا دكتور شيخ.
أنت عندك ولد منه؟
الولد توفى بالولادة، بس عندي الحين أنا حامل بتوأم من عنده.
ايه؟
شيخ وضغط علي أخويا متوفى وإحنا بعزوي، يقول لي إلا هسه يصير الطلاق، أقول له ما يصير، أجبر خاطر يروح وين ما تروح، الله يخليك لا تجي، بس أصبر. أنا أهلي عندهم مشكلة عقدة أن إذا أنا طلقت يسوي لي مشكلة. الله يخليك، توسلت لي راعي ظروفي والله ما أقدر، قال لا الله يخليك خنسوي الطلاق بسرعة.
طيب.
وطلقني واني حردة سافر بالعيد، بالعيد يتصل علي يقول لي إلا هتسوط، لا يقول لي اصبر علي أنا بالمستشفى، والله والله بالمستشفى وحاكي حالي، واني المشكلة آخر أبر يلا أقدر يعني مو منسبه، وضغط علي ضغط إلا هتسوط إلا هتسوط.
طيب سؤال أم محمد، سؤالك ما هو؟ الله يرضى عليك، إحنا في آخر البرنامج، ما هو سؤالك الآن؟
انه ظلمني، ظلمني صح بالاخير، طاني ايه؟ يعني حق طاني ايه؟ فلوس المستشفى شيء يعني حد يقول ايه؟ ربع من المبلغ.
طيب.
وطاني يعني شيء، بس انه ضغط علي مرضني اذاني ظلمني هو وحرمته، قال لي طلاق يعني طلاق.
يعني انت تسالين الان عن الظلم اللي تعرضت له؟
ايه
ما
ايه
شاء. ايه ابشري يا ام محمد، ابشري،
هو ومرته وهو راعي بنات، قلت له خاطر بناتك، وانا اخويا متوفي ما راعي.
ابشري يا ام محمد، حاضر، ابشري ابشري ابشري. طيب عبد الله من الشارقة يسال عن، يقول في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر، يقول لما جاء عند قتل الغلام قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما زكاة، وأما الجدار قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. أخوي الفاضل عبد الله بارك الله فيك، هذه قاعدة قرآنية وهي قاعدة أيضا نبوية في الأدب مع الله عز وجل. معلوم بأن الخلق خلق الله، وكل شيء في هذا العالم العلوي والسفلي كل شيء بقدر الله عز وجل، ها؟ لكن من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الشر لا ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو أصلا من خلق الله، الله تعالى هو خالق الخير وخالق الشر، لا هو خلق الله الشر ونهى عنه وكرهه، خلق الله الخير وأحب ودعا إليه، لكن ما ينسبونها إلى الله. ولاحظ هذا حتى في إبراهيم عليه السلام، ماذا قال إبراهيم؟ الذي هو يطعمني ويسقين، ها؟ وإذا مرضت، لاحظ مرضت فهو يشفي، الممرض هو الله عز وجل، لكن شوف السياق كله ينسب إلى الله. لما جاء عند المرض قال وإذا مرضت، فالخضر عليه السلام لما جاء مسألة القتل قال فأردنا، فأردنا، مع أن القتل حصل بوحي الله عز وجل، أمر من الله، هذا أدب مع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو ماذا يقول؟ يقول والشر ليس إليك. شوف لاحظ الأدب، هذا نوع من أنواع الأدب، يجب على المسلم أن يتأدب كما هي حال وهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أم سالم من العين تقول عندي مبلغ وضعته في مصرف إسلامي، أرباح سنوية تأتي متغيرة، تقول قالوا للناس بأن ما دام الأرباح متغيرة هذا يدل على أن ما يجوز. أختي أم سالم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجميع المصارف الإسلامية فيها لجان شرعية ولله الحمد تصدر قرارات وفتاوى في كل منتج من المنتجات التي يعني تصدر من المصرف، ومن جملتها هذه المعاملات، فاطمئني يا أختي الفاضل. الشيء الثاني بالعكس اللي ذكرتيه هذا يدل على أن العملية صحيحة، يعني لو كانت العملية قائمة على أن الربح ثابت هنا نقول لك لا ما يجوز، لأنه أصبح واضح ربح ما لا يضمن الإنسان. أما إذا كان الربح لا متحرك، المبلغ عندك حطيتي 50,000 100,000 والربح أحيانا يدخلون في حسابك 10 دراهم وأحيانا 2000 درهم مثلا، هذا يدل على أن العملية صحيحة، فاطمئني بارك الله فيك. ها خلاص أم محمد، سامحيني غدا إن شاء الله سأتكلم حول هذه المسألة اللي أنت الشكوى اللي ذكرتها في أول برنامج، نصيحة عامة طبعا، وإلا أنت يعني الجهة التي فعلا تلتجئين إليها المحكمة وتنصفك إن شاء الله، لكن سأتكلم بموعظة إن شاء الله في بداية حلقة الغد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.